صباح الله الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، وقلنا تارة نبحث عن الأصول المؤمنة وتارة نبحث عن الأصول المنجزة. أما الأصول المؤمنة فقلنا أن المشهور ذهب إلى استحالة جريانها عقلا، أما السيد الشهيد فذهب إلى استحالة جريانها عقلائيا. هذا في الأصول المؤمنة. أما الأصول المنجزة فتارة نتكلم عن العلم الإجمالي بالتكليف، وتارة نتكلم عن العلم الإجمالي بعدم التكليف، يعني بالتأمين. فإن كان العلم الإجمالي بالتكليف كعلم بنجاسة في أحد الإناءين، ثم أريد أن أستصحب النجاسة في الطرفين، فهذا جائز أو ليس بجائز؟ ممكن أم لا؟ الجواب ممكن، إذ لا يوجد فيه محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق. أما إذا كان العلم الإجمالي علم بالتأمين، أي أعلم بطهارة أحد الإناءين، فهل يمكن أن أجري الأصول المنجزة، أي أن أستصحب النجاسة في الإناء الأول وأستصحب النجاسة في الإناء الثاني مع علمي بطهارة أحدهما، هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ قال السيد الشهيد: نعم يمكن ذلك، ولكن البعض قال بعدم إمكان ذلك. لماذا؟ إما لمحذور ثبوتي وإما لمحذور إثباتي. أما المحذور الثبوتي فهو دعوى لزوم التضاد، فإننا نعلم بالطهارة في أحدهما، فإذا استصحبنا النجاسة فيهما معا سيلزم اجتماع الطهارة والنجاسة في مورد واحد، وهذا مستحيل. أجبنا عنه بأنه شنو؟ أنه التضاد وين مقصود؟ في عالم التشريع لو في عالم الامتثال. إن كان في عالم التشريع فلا تضاد، لأن الطهارة حكم واقعي والنجاسة المستصحبة حكم ظاهري، ولا تضاد بين الواقعي والظاهري. وإن كان المقصود التضاد في عالم الامتثال فأيضا ليس موجودا، لأن البراءة لأن الطهارة لا تثبت التأمين، لا للطرف الأول لأن الطهارة مشكوكة، ولا للطرف الثاني لأن الطهارة أيضا مشكوكة، فلا يقع التضاد في عالم الامتثال ولا في عالم التشريع. هذا كله بالنسبة للمحذور الثبوتي، وقد مر تفصيلا في الدرس السابق. أما درسنا اليوم فيكون بالنسبة علما للمحذور الإثباتي. فقد يقال بأن إجراء الأصول المنجزة في جميع الأطراف فيما لو علمنا بطهارة أحد الأطراف غير ممكن، إثباتا، غير ممكن لمحذور إثباتي. وطبعا المحذور الإثباتي هنا ليس هو المحذور الإثباتي الذي ذكرناه في الأصول المؤمنة. في الأصول المؤمنة ما هو المحذور الإثباتي؟ قلنا لا يمكن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لمحذور إثباتي. ما هو المحذور الإثباتي؟ هو أنه خلاف الارتكاز العقلائي، لأنه يستلزم تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية المعلومة، وهذا قبيح ومستهجن عقلائي. هذا المحذور الإثباتي يمكن جريانه في المقام أم لا يمكن؟ الجواب لا يمكن جريانه في المقام، لأننا في المقام لدينا علم إجمالي بالطهارة، ونريد أن نجري استصحاب النجاسة في الطرفين، وجريان استصحاب النجاسة في الطرفين نتيجته تقديم النجاسة أم تقديم الطهارة؟ تقديم القول بالنجاسة على القول بمن؟ بالطهارة. وهذا ليس تقديما للغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، بل هو تقديم المن؟ للغرض الإلزامي وهو النجاسة، وجوب الاجتناب على الغرض الترخيصي وهو الطهارة. فالمحذور السابق يرد أو لا يرد؟ لا يرد. فعلينا أن نبحث عن محذور آخر غير المحذور السابق، يعني غير كونه خلاف الارتكاز العقلائي، لا، علينا أن نبحث عن محذور إثباتي غير المحذور الإثباتي الذي ذكرناه سابقا. ما هو هذا المحذور؟ قال: ادعى الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب الرسائل وجود محذور إثباتي يمنع من جريان الاستصحاب المنجز في كلا الطرفين. لماذا؟ قال: لأن دليل الاستصحاب مجمل ومتضارب في نفسه بالنسبة لموردنا، اللي هو شنو موردنا؟ موردنا أن أعلم بطهارة أحد الإناءين. يقول دليل الاستصحاب بالنسبة إلى هذه الحالة مجمل ومتضارب. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب اشتمل على فقرتين متضاربتين ومتعارضتين في موردنا، حيث إن دليل الاستصحاب وهو رواية زرارة اشتمل على مقطعين: المقطع الأول فيه نهي وهو لا تنقض اليقين بالشك، فهو نهي عن نقض اليقين بمن؟ بالشك. المقطع الثاني فيه أمر وهو بل انقضه بيقين آخر، فهو أمر لنقض اليقين باليقين. فدليل الاستصحاب فيه نهي عن شنو؟ نهي عن نقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. وفيه أمر بمن أمر؟ انقض اليقين باليقين، حيث قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. هذا دليل الاتصال. إذا جئنا إلى محل كلامنا، فلو أردنا أن نجري الاستصحاب في أحد الطرفين ولا نجري الاستصحاب في الطرف الآخر، فماذا يحصل؟ الجواب، الجواب إن أردنا عدم إجراء الاستصحاب في طرف من الأطراف، طرف واحد وهو الإناء الأبيض، فهل هذا نقض لليقين بالشك أم نقض لليقين باليقين؟ يعني هذا الطرف الأبيض، الإناء الأبيض، حالته السابقة شنو؟ يقين بالنجاسة. حالته الحالية مشكوك الطهارة والنجاسة. فإذا لم نجري الاستصحاب، لم نجري، مو إذا أجرينا، إذا لم نجري الاستصحاب، فهذا يعني أننا نقضنا اليقين السابق أو لم ننقض اليقين السابق؟ نقضنا. إذا ما أجرينا الاستصحاب يعني حكمنا بمن؟ بالطهارة، لم نحكم بالنجاسة، فنقضنا اليقين السابق. زين، نقضنا اليقين السابق بالشك أم نقضناه باليقين؟ الجواب إن نظرنا إلى الطرف بما هو فالطرف مشكوك، حالته الحالية مشكوكة، فإذا لم نجري الاستصحاب وحكمنا فيه بالطهارة فهو نقض لليقين بالشك، لأن حالته السابقة يقينية وحالته اللاحقة مشكوكة، فإذا لم نستصحب الحالة السابقة فنقضنا اليقين السابق بالشك اللاحق، ونحن منهيون عن ذلك. يعني شنو منهيون عن ذلك؟ يعني منهيون عن نقض اليقين السابق بشك لاحق. هذا هو مقتضى يا فقرة لا تنقض اليقين بشك. هذا إذا لاحظنا شنو؟ نفس الطرف. أما إذا لاحظنا الجامع، فالجامع شنو؟ لدينا يقين بالطهارة أم شك بالطهارة؟ لدينا يقين بالطهارة، علم إجمالي بالطهارة، فهو يقين بالطهارة، فنحن متيقنون بالطهارة في أحد الفردين على الأقل. فإذا أردنا عدم إجراء استصحاب النجاسة أي نقضنا اليقين السابق، فنقضناه بمن؟ بالعلم الإجمالي وهو يقين بالطهارة، فأنا متيقن بالطهارة ولذلك أرفع يدي عن استصحاب النجاسة في أحد الإناءين، لأني على يقين بالطهارة في أحد الإناءين. فهذا نقض لليقين باليقين أم نقض لليقين بالشك؟ راح يصير نقض لليقين باليقين. الخلاصة أنه إذا أردنا أن نرفع اليد عن الاستصحاب في أحد الطرفين، فهل هو نقض لليقين باليقين أم هو نقض لليقين بالشك؟ إن نظرنا إلى الطرف بما هو طرف فهو متيقن الطهارة أم مشكوك؟ مشكوك. فإذا لم نجري استصحاب الحالة السابقة صار نقضا لليقين بالشك، وهذا منهي عنه. ففقرت لا تنقض اليقين بالشك، شو تقول لك؟ تقول لك اجري الاستصحاب او لا تجري الاستصحاب؟ تقول لك اجري الاستصحاب، لانك لو لم تجره لنقضت اليقين بالشك، وهذا منهي عنه. اما اذا لاحظنا الجامع، الجامع شنو؟ طهارة احدهما. يعني الجامع ماذا يقتضي طهارة احدهما؟ يقتضي رفع اليد عن استصحاب النجاسة في كلا الطرفين، لو في طرف واحد، في طرف واحد على الاقل. فرفع اليد عن استصحاب النجاسة في طرف واحد، هذا نقض لليقين باليقين ام نقض لليقين بالشك؟ نقض لليقين باليقين، لأنني متيقن من طهارة أحدهما. فأنا مأمور بإجراء الاستصحاب أم منهي عن إجراء الاستصحاب؟ منهي عن إجراء الاستصحاب، أي مأمور بنقض الحالة السابقة، نقضتها بيقيني بالطهارة. فإذا في موردنا، هذا اللي أريد أقوله، هاي خلاصة الكلام. في موردنا إذا أردنا أن نرفع اليد عن الاستصحاب في طرف واحد، فالفقرة الأولى تقول لك يجوز أن ترفع اليد عن الاستصحاب أم لا يجوز؟ لا يجوز، لا تنقض اليقين بالشك. والفقرة الثانية تقول لك ارفعه لأنه نقض لليقين باليقين، فيقع التعارض. الفقرة الأولى تنهاني والفقرة الثانية تأمرني بالنقض. الفقرة الأولى تنهاني عن النقض والفقرة الثانية تأمرني بالنقض، فيقع التعارض الداخلي في نفس دليل الاستصحاب. يعني شو أسوي هذا؟ أجري الاستصحاب أو لا أجري الاستصحاب؟ الفقرة الأولى شو تقول لك؟ أجري الاستصحاب أو لا تجري الاستصحاب؟ الفقرة الأولى تقول لك اجري الاستصحاب، لماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك، اجري الاستصحاب. والفقرة الثانية شو تقول لك؟ تقول لك لا تجري الاستصحاب، ليش؟ لأن اليقين بالنجاسة السابق قد انتقض باليقين بالطهارة. فالفقرة الأولى تأمرني بإجراء الاستصحاب والفقرة الثانية تنهاني عن إجراء الاستصحاب، فيقع التكاذب والتعارض في داخل دليل الاستصحاب، وبالنتيجة سيكون دليل الاستصحاب مجملا إلى بالنسبة لمن؟ لموردنا. وإذا كان مجملا يجري أو لا يجري؟ لا يجري، بعد مجمل لتعارضه في داخله، للتعارض في داخله، فيكون مجملا فلا يمكن إجراء الاستصحاب في هذا الطرف ولا يمكن إجراء الاستصحاب في هذا الطرف. لماذا لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ لأن دليل الاستصحاب مجمل متعارض بالنسبة إلى هذه الحالة، فنجري الاستصحاب أم لا؟ لا نجري. إذا لم نجري الاستصحاب يعني أجرينا الأصول المنجزة أم لا؟ لم نجري الأصول المنجزة. لماذا لم نجري الأصول المنجزة؟ لاستحالة عقلية؟ جاوبني. لا، ليس لاستحالة عقلية، وإنما لأن دليل الاستصحاب مجمل، أي لمحذور ثبوتي أم لمحذور إثباتي؟ لمحذور إثباتي. هذا هو المحذور الإثباتي الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل. هذا واضح لو مو واضح؟ إن شاء الله، يعني إن شاء الله قصدي للواضح مو المواضح. واضح إن شاء الله أو ليس بواضح؟ واضح إن شاء الله. زين، الجواب السيد الشهيد يورد عليه إيرادين. أولا، لو سلمنا بهذا الإشكال فإنه يرد على أدلة الاستصحاب التي ذكرت الفقرتين لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين أما أدلة الاستصحاب التي وردت فيها الفقرة الأولى فقط الفقرة الأولى اللي هي شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك فيقع فيها تعارضا لا يقع لأنها لم تذكر الفقرة الثانية. وأدلة الاستصحاب ليس جميعا ذكرت الفقرة الثانية، فنتمسك بأدلة الاستصحاب التي ليس فيها تعارض، يعني التي ذكرت لا تنقض اليقين بالشك ولم تذكر فقرة بل انقضه بيقين آخر، لأنها سالمة من المعارضة، فنطبقها في المقام ونستصحب النجاسة في الطرفين. هذا الإيراد الأول. هذا الإيراد الأول تسليم في الحقيقة بالإشكال أو ليس تسليما بالإشكال؟ تسليم بالإشكال، لكن نسلم به بيا روايات التي وردت فيها كلا الفقرتين، أما الروايات التي وردت فيها الفقرة الأولى فقط فلا يقع فيها تعارض. واضح هذا أم واضح؟ إن قلت الآن أنت باعتبارك دارس الأصول ودرست الأطلاق والتقييد، تقول لماذا لا نقيد الروايات غير الذاكرة للفقرة الثانية بالروايات الذاكرة؟ يعني شلون؟ يعني عندنا روايات شنو قالت؟ لا تنقض اليقين بالشك وسكتت. وعندنا رواية شنو قالت؟ لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. السيد الشهيد قال نستدل بمن؟ بمن نستدل؟ بالأولى اللي ما ذاكرة لأنها سالمة من المعارضة الداخلية. إن قلت لماذا لا نقيد الرواية غير الذاكرة للفقرة الثانية بالرواية الذاكرة للفقرة الثانية؟ يعني يتعارض عندنا مطلق، كما لو قال أكرم الفقير ثم بعد ذلك قال أكرم الفقير العادل، ناش نسوي؟ نقيد الأولى أكرم الفقير بمن نقيده؟ بالعادل. فهنا كذلك الرواية التي ذكرت فقرة واحدة تعتبر مطلقة لو مقيدة مطلقة، والرواية الثانية التي ذكرت فقرتين تعتبر مقيدة، فنحمل المطلق على المقيد، فالروايات غير الذاكرة للفقرة الثانية تكون بحكم الروايات الذاكرة للفقرة الثانية، فيرد الإشكال على بعض الروايات أو على جميع الروايات؟ على جميع الروايات، لأن حتى الروايات المطلقة قيدناها بالفقرة الثانية فيقع فيها التعارض لحمل المطلق على المقيد. واضح هذا؟ واضح لو مو واضح؟ أرى الوجوه تنظر إلي باستغراب. واضح الجواب، إن تعارض المطلق والمقيد وحمل المطلق على المقيد إنما يكون في طبيعة واحدة تأتي مطلقة تارة كأكرم الفقير، طبيعة الفقير مطلقة، وتأتي مقيدة تارة أخرى الفقير العادل، فنحمل المطلق على المقيد. أما في موردنا فلا توجد طبيعة مطلقة وطبيعة مقيدة، بل الأمر يتردد بين ذكر جملة واحدة لا تنقض اليقين بالشك وبين ذكر جملتين لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، وهذا ليس من باب المطلق والمقيد مو طبيعة مرة مع القيد ومرة بدون القيد، لا، يدور الأمر بين جملتين، جملة واحدة أو بين جملتين، وهذا لا يستدعي شنو؟ حمل الجملة الواحدة على شنو؟ على الجملتين. يعني يدور الأمر بين استمال الرواية على النهي فقط لا تنقض اليقين بالشك، أو استمال الرواية الأخرى على شنو؟ على أمر ونهي لا تنقض اليقين بشك، بل انقضه بيقين آخر. فهو تردد بين روايتين، بين جملتين في الرواية الثانية وجملة واحدة في الرواية الأولى، وهذا ليس من باب الإطلاق والتقييد. لذلك خلاصة الكلام النهائية أن الإشكال يريد على الروايات التي غترت الفقرتين فتتعارض، أما الروايات التي ذكرت فقرة لا تنقض اليقين بالشك، فيقع فيها تعارض أم لا يقع؟ لا يقع فيها تعارض، فتجري في المقام بلا معارضة. هذا الإيراد الأول الذي يريده الشيخ الشهيد على الشيخ الأنصاري. الإيراد الثاني، لو رجعنا إلى الفقرة الثانية، اللي شنو الفقرة الثانية؟ بل انقضه بيقين آخر، فإننا سنلاحظ أن هذه الفقرة ظاهرة في اتحاد المورد لليقين الناقض واليقين المنقوض، بل انقضه يعني اليقين الأول بيقين آخر، هذا اليقين الثاني، فاليقين الناقض لا بد أن يكون في نفس المورد الذي فيه اليقين المنقوض. يعني مثلا لو تيقنت بموت زيد، تيقنت بموت زيد، هذا اليقين الأول، مورد اليقين الأول ما هو؟ هو زيد، وهو تعلق بموت زيد. زين، ما هو اليقين الذي ينقض هذا اليقين الأول؟ هو يقيني بعدم موت عامر، لو بعدم موت زيد، بعدم موت زيد، يقيني بموت زيد ينقضه يقيني بعدم موت زيد، أما يقيني بعدم موت عامر فلا ينقض يقيني بموت زيد. لماذا؟ لاختلاف المورد. فاليقين الناقض لا بد أن يشترك مع اليقين المنقوض بمن؟ بنفس المورد، وإن كان المتعلق يختلف. فنفرق بين المتعلق والمورد. متعلق اليقين الأول هو الموت أم عدم الموت؟
الموت.
متعلق اليقين الثاني عدم الموت. فالمتعلق يختلف أم لا يختلف؟ المتعلق يختلف أم لا يختلف؟ لكن المورد ما هو؟ واحد، وهو زيد. فاليقين الأول يقول مات زيد، اليقين الثاني يقول لم يمت زيد، فكلاهما في مورد زيد، وإن كان أحدهما يقين بالموت والآخر يقين بعدم الموت هذا ما يضر، المهم أن يكون المورد واحد. كذلك في موردنا، يقيني بنجاسة الإناء الأبيض، يقيني بنجاسة الإناء الأبيض، ما هو متعلقه؟ ما هو متعلقه؟ النجاسة. ما هو مورده؟ الإناء الأبيض. فهو يثبت النجاسة في مورد الإناء الأبيض. فإذا جاءني يقين بطهارة الإناء الأبيض، هل يكون ناقض أو ليس بناقض؟ ينتقض يقين السابق أم لا ينتقض؟ ينتقض. لماذا؟ لاتحاد المتعلق أم لاتحاد المورد؟ على اتحاد المورد، لأن مورد اليقين بالنجاسة هو الإناء الأبيض، ومورد اليقين بالطهارة هو الإناء الأبيض، وإن اختلفا بمن؟ أنه الأول يتعلق بالنجاسة والثاني يتعلق بالطهارة. المهم هو وحدة المورد، فإذا كان المورد متحدا نقض اليقين الثاني اليقين الأول. أما إذا اختلف المورد، لو كان يقيني بالنجاسة المن للإناء الأبيض ويقيني بالطهارة للإناء الأسود، فيقين الثاني ينقض اليقين الأول؟ لا ينقض اليقين الأول. إذن ما نستفيده من الفقرة الثانية بل انقضه بيقين آخر، نستفيد منه أن اليقين الناقض يعني الثاني واليقين المنقوض يعني الأول لا بد أن يتحدا بمن؟ في المورد، وإن اختلفا في المتعلق. حفوا نجي إلى موردنا بل إيه الموضوع الخارجي الذي حصل به اليقين أو عدم اليقين. فإذا جئنا إلى محل كلامنا، فاليقين السابق اليقين بالنجاسة، اليقين الأول بالنجاسة، ما هو مورده اليقين بالنجاسة؟ مورده الإناء الأبيض، لأنني قاطع بنجاسة الإناء الأبيض سابقا، ومورده الإناء الأسود بذاته، لأنني قاطع بنجاسة الإناء الأسود بذاته. فمورد اليقين بالنجاسة هو ذات الطرف الأول وذات الطرف الثاني، هذا يا يقين، يقين بالنجاسة. أما يقيني بالطهارة، يقيني بالطهارة، فهل مورده الإناء الأبيض؟ أنا أعلم إجمالا بطهارة أحد الإناءين، فعلمي بالطهارة ويقيني بالطهارة، هل مورده الإناء الأول بالذات؟ لا، وإلا لو كان الأول بالذات لكان علم إجمالي لو علم تفصيلي. إذن يقيني بالطهارة مورده ليس الإناء الأول. إذن هل مورده الإناء الثاني؟ أيضا لا، لأنني لا أعلم بطهارة الإناء الثاني بالذات. فإذن يقيني بالطهارة ليس مورده الإناء الأول بخصوصه ولا الإناء الثاني شنو بخصوصه، بل مورده الجامع بين الإناءين. فالمورد واحد أم المورد متعدد بين اليقين بالنجاسة واليقين بالطهارة؟ المورد اختلف، لأن مورد اليقين بالنجاسة هو هذا الطرف بالذات وهذا الطرف بالذات، أما مورد اليقين بالطهارة فهو شنو؟ فهو الجامع. فالمورد واحد أو ليس واحدا؟ المورد مختلف. فاليقين الثاني لا يكون ناقضا لليقين الأول، أي أن اليقين بالطهارة لا يكون ناقضا لليقين بالنجاسة في موردنا. لماذا؟ لاختلاف المورد، لأن اليقين بالنجاسة مورده ذات الإناءين، أما اليقين بالطهارة فمورده الجامع، لا خصوص هذا الإناء ولا هذا الإناء. فالفقرة الثانية بل انقضه بيقين آخر تنطبق على موردنا ومحل كلامنا أم لا تنطبق؟ لماذا لا تنطبق؟ لأنها ظاهرة في وحدة المورد، وفي مقامنا المورد متعدد، فالفقرة الثانية لا تجري، فتبقى الفقرة الأولى تجري بلا معارض. شنو الفقرة الأولى؟ لا تنقض اليقين بالشيء، يعني أجري الاستصحاب أو لا أجري الاستصحاب؟ أجري الاستصحاب في الطرف بلا معارض، لأن المعارضة سقط عن موردنا. المعارض اللي هو شنو؟ بل انقضه بيقين آخر، فإنه لا ينطبق على محل كلامنا. لماذا؟ لأنه ظاهر في اتحاد المورد وفي مقامنا لم يتحد المورد. فنجري الاستصحاب في الطرفين بمقتضى الفقرة الأولى اللي لا تنقض اليقين بالشك. أما نقض اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة فلا يجري هنا، لأن المورد متعدد. هذا هو الإيراد الثاني على الشيخ الأنصاري. والنتيجة النهائية، النتيجة النهائية أنه نجري الاستصحاب في الطرفين أم لا؟ نجري الاستصحاب في الطرفين لأن المعارضة انتفت. خلاصة المطلب كله، هاي المرحلة النقطة الثانية في العلم الإجمالي، أنه إذا أجرينا الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن أو غير ممكن إجراء الأصول في جميع الأطراف؟ قال المشهور مستحيل عقلا، قال السيد الشهيد مستحيل عقلا. أما إجراء الأصول المنجزة في كم حالة؟ حالتين. أما العلم الإجمالي بالتفليت، وإما علم إجمالي بمن؟ بعدم التفليت، يعني بالتفليت. فإن كان علما إجمالي بالتفليت، هل يمكن إجراء الأصول المنجزة أم لا؟ نعم يمكن، لأنه لا يوجد محذور لا ثبوتي ولا إثباتي. أما إذا كان العلم الإجمالي بالتلخيص، يعني علم بطهارة أحد الإنائين، فهل يمكن إجراء الأصول المنجزة، يعني السطح بالنجاسة في الطرفين أم لا؟ قيل لا يمكن، لمحذور ثبوتي أو لمحذور إثباتي. والسيد الشهيد رد المحذور الثبوتي ورد المحذور الإثباتي. إذن تجري أو لا تجري؟ إذن تجري الأصول المنجزة. ظاهر هاي العبارة، بل انقضه بيقين آخر. لا، لكن المورد واحد، احنا ما ناظرين للإجمالي والتفصيلي، ناظرين لابد أن يكون المورد واحد. يعني إذا تيقنت بشيء ثم تيقنت بعدم ذلك الشيء، يلا يصير نقض له. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، نريد أن نحقق التناقض بين اليقين الأول واليقين الثاني، والتناقض لابد فيه من وحدة الموضوع. أما إذا كان الموضوع غير متحد فما يصير تناقض، ما يصير تناقض. يعني المورد لابد أن يكون واحد. إذا تيقنت بأن هذا الإناء الأبيض نجس، ثم تيقنت أن هذا الإناء الأبيض بالخصوص طاهر، فيقيني اللاحق ينقض اليقين أسفل. أما إذا تيقنت بأن هذا الإناء الأبيض نجس، ثم تيقنت بطهارة أحد إنائين إما الأبيض أو الأسود، فهذا اليقين مورده مردد، واليقين السابق مورده معين، فالمورد يختلف، فلا يحصل النقض إلا في حالات اتحاد المورد. قال وأما الثاني، اللي هو شنو الثاني؟ المحذور الإثباتي، فلا يأتي المحذور الإثباتي السابق، وهو أنه خلاف الارتكاز العقلائي، بل هناك محذور آخر ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل. ما هو؟ فقد يقرر بقصور في دليل الاستصحاب. يعني شنو قصور في دليل الاستصحاب؟ أي أن دليل الاستصحاب يشمل موردنا أو لا يشمل موردنا؟ لا يشمل موردنا. لماذا؟ لأنه متعارض في نفسه بدعوى أنه الهاء من ترجع دليل الاستصحاب، كما ينهى عن نقض اليقين بالشك، اللي هي فقرة لا تنقض اليقين بالشك الفقرة الأولى، كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين. ها هيا فقرة ثانية اللي بل ينقضه بيقين آخر. والأول اللي هو شنو الأول؟ النهي لا تنقض اليقين بشيء يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف، يعني نستصحب النجاسة في الطرف الأول ونستصحب النجاسة في الطرف الثاني. لماذا يستدعي ذلك؟ لماذا يستدعي ذلك؟ أعيد لك العبارة. قالوا والأول يعني شنو الأول؟ لا تنقض اليقين بالشك يستدعي إجراء الاستصحاب في الطرف الأول وإجراء الاستصحاب في الطرف الثاني. لماذا يستدعي ذلك؟ لأننا لو لم نجره في طرف لكان نقضا لليقين بالشك، ونحن منهيون عن نقض اليقين بمن؟ بالشك، لأن الطرف الأول فيه شك والطرف الثاني فيه شك. فإذا لم نجري الاستصحاب ايش راح يصير؟ نقض لليقين بالشك. والفقرة الأولى تقول لا تنقض اليقين بالشك، فنجري الاستصحاب في تمام الأطراف. والثاني اللي هو شنو الثاني؟ بننقضه بيقين آخر. يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد، بل على الأقل نرفع اليد عن واحد من الاستصحابين. ليش نرفع اليد عن واحد من الاستصحابين؟ لأن رفع اليد عن واحد من الاستصحابين راح يصير نقض لليقين باليقين أم نقض لليقين بالشك؟ نقض لليقين باليقين، لأني متيقن بطهارة أحدهما فأرفع اليد عن استصحاب نجاسة أحدهما، ولا يلزم منه نقض اليقين بالشك، بل هو نقض لليقين باليقين. والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد. لماذا؟ لأن رفع اليد عن الحالة السابقة التي هي النجاسة في بعض الإناءات، يعني في الإناء الأبيض مثلا، سيكون نقض، راح يصير شنو؟ نقض لليقين باليقين. ونقضنا لليقين باليقين احنا مأمورين به لو منهيين عنه؟ مأمورين به. شلون صار نقض لليقين باليقين؟ شلون صار نقض لليقين باليقين؟ لأن اليقين السابق ما هو؟ نجاسة أحد الطرفين أو كلا الطرفين. يعني اليقين اللاحق طهارة أحد الطرفين، سيكون يقيني بالطهارة في أحد الطرفين ناقض ليقيني بالنجاسة في أحد الطرفين. لا ما صرت لا تغيير، راح نصير تعارض بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية. شرحنا المطلب شيخنا، قلنا هذا ليس طبيعة يتردد أمرها بين أطلاق وتقييد، بل هاتان جملتان، وما عندنا أطلاق وتقييد في الجمل، أطلاق وتقييد في الطبائع المفردة. شرحتان زين. والجواب رد السيد سيد، أولا إن هذا الإشكال إنما يريد إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الفقرتين معا. لا فقرة لا فقرة، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. ما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر اللي هو شنو الأمر؟ بل انقضه بيقين آخر. والنهي اللي هو شنو؟ لا تنقض اليقين بشك معا، يعني اشتمل على الفقرتين، فيقع التعارض فيكون مجملا، فلا يجري في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط. هذا الإشكال لا يرد على الروايات المختصة بمن؟ بالنهي، يعني بمن مختصة؟ بالفقرة الأولى لا تنقض اليقين بالشك، ولم يرد فيها بل انقضه بيقين آخر. يعني المشكلة من أين أتت هي المشكلة؟ من الفقرة الأولى أم الثانية؟ من الفقرة الثانية، كون استدل بالروايات التي ليس فيها فقرة ثانية. وثانيا الرد الثاني، إن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين بل انقضه بيقين آخر أي يكون، هذا خبر إن، إن ظاهر الأمر ما هو؟ أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض. يعني الوحدة في المورد، مو الوحدة في المتعلق، لا لا، الوحدة في المورد. قد يكون الأول يقين بالنجاة والثاني يقين بالطهارة، لكنهما في مورد واحد. وهذا غير حاصل في المقام. ليه؟ لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو يقين بالنجاة أم بالطهارة في موردنا. اليقين الناقض ما هو؟ اليقين بالطهارة. واليقين المنقوض بالنجاة. والمورد واحد لو متعدد، المورد مختلف لو واحد مختلف، لأن مورد اليقين بالنجاة هذا الطرف بذاته وهذا الطرف بذاته، أما اليقين بالطهارة ليس هذا الطرف بذاته وهذا الطرف بذاته، بل عنوان أحدهما وهو الجامع. فالمورد واحد أم لا؟ ليس واحدا، فاليقين الثاني لا يكون ناقضا لليقين الأول، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، اللي هو بيه من الحكم الترخيصي يعني بالطهارة. فمورده ما هو؟ الطهارة. مورد الطهارة ما هو؟ هو الجامع، وليس هذا الفرد بالذات ولا هذا الفرد بالذات. ومصبه مصب من؟ مصب اليقين الناقض وهو اليقين بالطهارة. ومصب اليقين بالطهارة ليس متحدا مع مصب اليقين بالنجاسة، لأن مصب اليقين بالنجاسة ما هو؟ هو الطرف بذاته، بينما اليقين بالطهارة هو الجامع. فالمورد يختلف، ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية بنجاسة الأول ونجاسة الثاني المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات، لأن الحالات السابقة للإناءات بمن تعلقت؟ موردها ما هو؟ نجاسة هذا الإناء بالذات وهذا الإناء بالذات. أما اليقين بالطهارة فمورده ليس هذا بالذات وهذا بالذات، لا، وإنما مورده الجامع. فالمصب والمورد واحد أم متعدد ومختلف؟ مختلف. فيحصل نقض اليقين باليقين أو لا يحصل؟ لا يحصل. إذن الفقرة الثانية بل انقضه بيقين آخر جارية في موردنا أو ليست جارية في موردنا؟ ليست جارية في موردنا. إذا كانت غير جارية نتيجة العصر سنجري الفقرة الأولى بلا معارض، وإذا أجرينا الفقرة الأولى بلا معارض يعني نستصحب النجاسة في الأول ونستصحب النجاسة في الثاني. وهذا بإشكال لو ما بإشكال؟ تبين أنه لا إشكال ثبوتي ولا إشكال إثباتي. وعليه فالأصول المنجزة تجري في جميع الأطراف أم لا تجري؟ تجري. وإن أدت إلى مخالفة العلم بالجامع بالطهارة، أنا أجري استصحاب النجاسة في الطرفين، استصحابي للنجاسة في الطرفين يؤدي إلى مخالفة الجامع أم لا؟ يؤدي أم لا يؤدي؟ الجامع شنو؟ هو طهارة أحد الإناءين، لكنني بالاستصحاب شنو ثبتت؟ نجاسة الإناءين. فخالفت الجامع أم لا؟ خالفت الجامع، لكن مخالفتي للجامع مخالفة عملية أم مخالفة علمية؟ يعني أنا خالفت علمي بالطهارة لو عملا خالفت الطهارة؟ عملا أنا ما مخالف الطهارة، لأن الطهارة ليس فيها إلزام. الماء إذا كان طاهرا وأريد أن أجتنب عن ذلك الماء، يعني خالفت استحققت العقوبة، أنا ملزم بالطهارة أو لست ملزما؟ لست ملزما. فإذا استصحبت النجاسة في كلا الطرفين، هاي شنو معناها؟ معناها اجتنب عن كلا الطرفين، واذا اجتنبت عن كلا الطرفين وقعت في معصية ومخالفة عملية ام لم اقع؟ لم اقع. غايته ترك الطهارة، وترك الطهارة ليس بحرام لان الطهارة ليست امرا الزاميا. لذلك قالوا، هاي العبارة الاخيرة، قالوا لا بأس بجريان الأصول في جميع الأطراف ما لم تؤدي إلى مخالفة عملية. متى تؤدي إلى مخالفة عملية؟ إذا علمت بنجاسة أحد الإناء ثم أجريت الطهارة في الإناء، راح تصير مخالفة عملية لما تصير؟ إذا أجريت الطهارة في الإناءين يعني شنو؟ يجوز أن أشربهما معا، فإذا شربتهما معا فتيقنت أنني شربت النجس فأقع في المعصية جزما. فالمخالفة العملية إنما تكون في العلم الإجمالي بالتكليف أم العلم الإجمالي بالتأخير؟ متى تكون المخالفة العملية؟ العلم الإجمالي بالتكليف، أعلم بالنجاسة ثم أجري الطهارة في الطرفين فأخالف النجاسة عملا، هذا لا يجوز. أما إذا كان إجراء الاستصحاب في الطرفين لا يؤدي إلى مخالفة عملية، لأن المعلوم بالإجمال هو طهارة أحدهما، وأنا أجريت استصحاب النجاسة في الطرفين، هذا لا يوقعني في معصية أن أترك جميع الإناء، بل هذا مقتضى الاحتياط، فلا يسمى مخالفة عملية. لذلك يقول وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. متى يحصل ذلك؟ إذا علمت بأن أحد الإناءين طاهر وأجريت استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا، هو أحد الاستصحابين شنو؟ خالف الواقع، لأن أحد الإناءين واقعا طاهر، بينما حكمت بالنجاسة هنا وحكمت بالنجاسة هنا، فخالفت الواقع أم لم أخالف؟ خالف. لكن هذه المخالفة عملية تستتبع العقاب أو لا تستتبع العقاب؟ لا تستتبع العقاب، لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة، مو للواقع، لا لا، مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. يعني بها موارد، موارد العلم الإجمالي بالتكليف، لتكليف معلوم بالإجمال، أي العلم الإجمالي بالتكليف لا العلم الإجمالي بالترخيص. هذا تمام الكلام عن البحث الثاني. البحث الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.